هذه النزعة التي أصابت بعض من يركبون المنابر وصاروا لا هم لهم على المنابر إلا بيان أخطاء السلاطين والحكام ومهاجمة الأنظمة، ماذا يستفيد الناس من مثل هذا؟ وماذا يفعل المستمع؟ ماذا يفعل المستمع وهو لا يملك إلا أن يصلح نفسه وبيته وبشيء من الصبر؟ يعني لا يملك أن يصلح نفسه وبيته هكذا بسهولة، بل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل. فيأتي الخطيب والداعية المستنير بزعمه ويحاول أن يوصل إلى هذا المسكين معلومة، هذه المعلومة مؤداها أن الأنظمة فاسدة وأن الحكم فيه فساد. ماذا يصنع هذا المسكين الذي قد لا يستطيع الصبر على الطاعة إلا بعزيمة؟ وطبعا بعد الاستعانة بالله عز وجل أولا وقبل كل شيء، فهو لا حول له ولا قوة إلا بالله جل في علاه. ماذا يطلب من هذا المسكين عندما يسمع هذه الخطب الحماسية وهذه الكلمات العاطفية؟ ماذا يفعل هذا المسكين؟ وكثير من هؤلاء لا يحسن كيف يتوضأ ولا يحسن كيف يصلي، وأنت تكلمه في إصلاح الكون، تكلمه في قلب الأنظمة وتغيير العالم، وتكلمه في إقامة الخلافة الراشدة. ماذا يملك هذا المسكين؟ لو استطاع أن يقيم خلافة راشدة على نفسه وفي بيته لكان من أعظم الناس توفيقا في هذا الزمان الذي نحن فيه. وأذكر عبارة قالها شخص يوم من الأيام ويعني لا أقصد أن أثني على شخص أو أن يعني أذمه، ولكن العبارة نفسها كانت صحيحة في ذلك الوقت. فسمع رجلا من هؤلاء يقول اليهود احتلوا فلسطين ويفعلون ويفعلون ويفعلون، ويعني كما يقال أثار المرارة الموجودة في العالم في ذلك المجلس. فقال ما أدري كيف نصنع؟ فقال له ذلك المتكلم الذي تكلم بتلك العبارة، قال له قص شاربك. قال له ماذا تقول؟ قال له شاربك تدلى على فمك. فإن كنت تريد أن يغير الله هذه الأوضاع التي تتكلم عنها فابدأ بنفسك أولا أنت، قص شاربك فشاربك تدلى على فمك. فربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكانت خلاصة النصيحة أنت تتكلم عن الكون والعالم وأنت ما غيرت نفسك، فأنت ناس لنفسك وتتكلم عن السياسة والاقتصاد والمخططات الدولية والمؤامرات العالمية، ما فائدة هذا كله؟ هذا في الواقع تضييع لجهد المسلمين. فما أحوجنا إلى أن نبدأ من نفس البداية التي بدأها الصحابة رضي الله عنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ما كان وهو في مكة يقول لهم إن فارس والروم قد طغوا في الأرض ولا بد من تغيير النظم، هذا سيأتي يومه ولكن ليس هو الآن وليس في تلك اللحظة. كان يبشرهم بعكس ما نحن نفعل الآن. كثير من الدعاة من حيث يشعرون أو لا يشعرون يتسببون في ماذا؟ في تقنيط المسلمين من رحمة الله وفي تيئيسهم من النصر. فيقول لك اليهود الآن يعرفون عن طريق الأشعة تحت الحمراء كل شيء في مصر، حتى ما تفعله أنت في بيتك. لا إله إلا الله، الله المستعان، الله المستعان. إذن خلاص نحن لا يعني حول ولا قوة لنا بهذه الصورة إلا بإسرائيل. هذا الشعور موجود عند كثير من الناس الآن، أنه أمريكا وإسرائيل كل شيء في الكون تحت أيديهم، وأن أجهزتهم قد وصلت لأجواف بيوتنا وتكشف ما تحت الأرض، ويعني تعرف الخفايا والأسرار. سبحان الله، هذا يقوينا أو يضعفنا؟ هذا يجعلنا نستبشر أو يجعلنا نيأس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف شدة وظلمة كان يقول: أبشروا فيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أبشروا بفتح القصر الأبيض، أبشروا بفتح فارس، أبشروا. والمنافقون يتغامزون ويتلامزون، يقولون: نحن في الخندق، لا يأمن أحدنا أن يرفع رأسه ولا يستطيع أن يقضي حاجته، وهؤلاء المساكين يقولون إنهم سيفتحون كسرى والروم وسيطؤون المشارق والمغارب، ونحن لا نستطيع أن نخرج لقضاء حاجتنا في أمان. نعم العكس تماما، نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: أبشروا، يأتيه الآتي من أصحابه يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني أنت تتركنا هكذا للظلمة، يضربوننا ويسجنوننا ويفعلون بنا، وأنت ما حتى الدعاء ما تدعو لنا؟ قال: أما إن من كان قبلكم كان يفعل بهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يؤتى بالرجل فيفعل به كذا، ويحفر له في الأرض، ويشق بالمنشار شقين، ما يرده ذلك عن دينه. ثم يبشرهم بأنه سيكون من النصر والتمكين للمسلمين، وهذا النصر الذي يخبر به ويبشر به صلى الله عليه وسلم كثير منه ما حصل إلا بعد موته، كثير منه ما رآه بعين رأسه. فما كانت البلاد قد فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة لم يخرج بعد من المدينة، فما كانت فتحت ولا بلد من هذه البلدان، لا فارس ولا الروم ولا مصر ولا شيء. ومعظم هذه البشارات ما حصلت إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يبشر، كان يبشر أصحابه ويقول: ولكنكم تستعجلون. كل شيء له أوانه، وهل يطيب الثمر إلا بعد أن يغرس أصله وبعد أن يغذى هذا الأصل؟ تريد تفاحا وبرتقالا وموزا وعنبا؟ لا، هذا ما يأتي هكذا، هذا يأتي تأتي بشجرة ضعيفة صغيرة يسمونها الشتلة، تضعون هذه الشتلة في الأرض، وهذه الشتلة ضعيفة في الأول، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى ظل، تحتاج إلى أن تبتعد عن الشمس، تحتاج وتحتاج وتحتاج. فهذا الغرس الصغير يحتاج إلى أن يصان وإلى أن يحفظ، لا يتحمل المواجهات. هذا الغرس الصغير لا يتحمل أن نقول له الشمس والهواء والرياح، لا يتحمل هذا أبدا. هذا الغرس الصغير يحتاج إلى أن يصان. انظر لما واحد حتى منا يزرع شجرة أمام دكانه أو أمام بيته، كيف يفعل في أول الأمر؟ تجد هذه الشجرة لعلها لا يظهر منها شيء، يأتي بتعريشة هكذا وخوص وكذا، ويقوم يحوط هذه الشجرة من كل جانب، لأنها الآن عرضة للتلف، صغيرة ما زالت، ويسقيها ويرعاها ويظللها. أما إذا اشتد عودها خلاص هذا شيء آخر، وهذا يحتاج إلى وقت وشهور وسنين. كل شيء له أسس، ما يأتي من فراغ. فعندما يقول العلماء لا بد من إعداد وتربية، ولا بد من أن يعني أن تقوى هذه الأمة، هذه الأمة الآن ضعيفة، أمتنا هذه لا تصلح لمواجهة أعدائها. أي حرب ستحصل بيننا وبين أعدائنا الآن ستكون الخسارة أمرا محتما. ماذا ما يحتاج إلى فكر ولا إلى عقل ولا فهم. واحد يقول: يا أخي خلي عندك يعني إحسان ظن بالله، ربنا سبحانه ما ينصرنا بحالنا هذا، ربنا ما ينصرنا، ربنا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من قبيل القنوط ولا من قبيل اليأس، لا، هذا من قبيل أن الشيء له أسبابه، وهذا الكون قائم على الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين، نعم وهم ضعاف، ولكن ضعاف ضعفا نسبيا في العدة وفي العدد، أما في الإيمان فلا، أما في الإيمان فما نصرهم الله إلا وهم يستحقون النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولما كان هذا الإيمان يحصل له شيء من الضعف أو شيء من التقهقر، كانوا يعاقبون بحسب تخلفهم، كما حصل في يوم أحد، وربنا سبحانه وتعالى قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فالله سبحانه وتعالى جعل للنصر أسبابا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعاقل اللبيب هو الذي يقول هذه الأمة الضعيفة لا بد أن نهتم الآن لا بإضعافها بل بتقويتها، إثارة النزاعات الداخلية بين الرعية والرعاة هذا يضعفها أو يقويها؟ يضعفها، يزيدها ضعفا، وهذا ما يريد أعداء الإسلام. فليس من الحكمة وليس من الشرع وليس من الدين ولا من الفهم ولا من أي باب من الأبواب أن نضعف أمتنا داخليا، ففيها ما يكفيها، أمتنا فيها ما يكفيها من الضعف، ليست هي بحاجة إلى إضعاف آخر. فالعاقل الحكيم الرزين العالم يقول هذه الأمة العقلاء يهتمون بتغذيتها وتقويتها والقضاء على مظاهر الشرك، فهذا هو الذي يضعفها، هذه الشجرة مريضة تحتاج إلى علاج، هذه الشجرة فيها أمراض شرك وبدع ومعاصي لا بد من القضاء على هذه الأمراض حتى تسلم هذه الشجرة من آفاتها، فالشجرة لا تقوى على مواجهة هذه الرياح، فلا بد أن تصح الشجرة، لا بد من تنقية أصل الشجرة مما يعوق جذرها عن امتصاص الغذاء. العقيدة هي مصدر الغذاء لهذه الأمة، العقيدة الصحيحة، جذور مريضة لا بد من إصلاح هذه الجذور. فالأمة شابت شابتها بدع كثيرة لا بد من علاجها، شابتها معاصي كثيرة لا بد من علاجها، وبعد ذلك يمكنها أن تواجه هذه الفتن وهذه المعاصي وهذه البلاءات وهذه الفتن وهذه الموجات الخطيرة من الهجمات الشرسة من أعداء الإسلام. أما الآن فالأمة فيها ما يكفيها، وهي أحوج ما تكون إلى أن تتقوى وتتغذى وتتربى حتى يشتد العود وتقوى على المواجهة. وربنا سبحانه خاطب من هم أفضل منا وأقوى منا إيمانا وأصح منا وأصلح، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، حتى نزلت النسبة من 1 إلى 10 إلى 1 إلى 2، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذا مع الصبر ومع الطاعة ومع الأخذ بأسباب الصحة 1 إلى 2 من الكفار صحابة، وربنا يقول لهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فالأسباب لا بد من الأخذ بها، ولا بد، أما واحد يقول لا هجمات انتحارية وليحصل ما يحصل أي شيء، إيش هذا؟ هذا ليس طريق الأنبياء، وليس طريق المرسلين، هذا ليس هو السبيل أبدا. يحصل ما يحصل، ولا بد أن نكون عزة. فصدق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله وهو يقول: ها هي إسرائيل موجودة، ماذا استطاع المسلمون أن يفعلوا لها؟ هي إسرائيل موجودة في قلب العالم الإسلامي، وبعنجهيتها وعنادها ويعني سخريتها بالمسلمين وعدم اعتبارها لأي موازين ولا قيم. فماذا صنع المسلمون لإسرائيل؟ وماذا يستطيع أن يصنع؟ يقول الشيخ: ماذا يستطيع أن يصنع الإنسان مع دولة كهذه؟ أي يقاتلها بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ الشيخ مصيب. فحتى لو كان الكفر صريحا ككفر اليهود، هل يمكنك أن تزحزحهم من مكانهم الآن بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ هذا يمكن؟ أم هناك أسباب لا بد من الأخذ بها؟ أم هناك عدة لا بد أن تعد لمثل هذه المواجهة؟ إذن لا بد من الفهم، ولا بد من الاعتبار والنظر، ولا بد من أن نرد هذه الأمور الخطيرة لا إلى أحد الناس، لا، هناك أمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار، هذه الأمور لا يتكلم فيها السفهاء من أمثالنا نحن. ما يصلح أن نخوض في مسائل يحجم أو يحجم كبار العلماء عن الخوض فيها إلا بعد النظر والمشورة والدراسة. ونحن بكل بساطة نطلق الأحكام ونحن على أسرتنا ونحن على كراتينا ونحن في المكيفات وتحت المراوح نتكلم، ودون أن نفهم ما نقول، ودون أن نعرف ما يدور حولنا. لا يجوز الصلح مع إسرائيل، الله المستعان. فما الذي يجوز إذن الآن؟ المواجهة تصلح؟ فيأتي الشيخ ابن باز ويقول يجوز الصلح معه، مع أن الشيخ ابن باز حفظه الله يقول إن عداوتنا مع اليهود وخصومتنا دينية. فيقوم قادة هذه الفرق بالرد على الشيخ: إيش هذا الشيخ، ماذا يقول؟ لا يجوز الصلح مع هؤلاء، لا بد من الحجارة وصبيان الحجارة وأطفال الحجارة، وليحصل ما يحصل، ليس مهما ما يصيبنا. الشيخ يقول الصلح جائز، وهذا من حق ولي الأمر أن يفعله إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، وهذا لا يسقط فريضة الجهاد، بل لكل شيء أوانه ووقته. فلهم فهموا الواقع ولا فهموا كلام الشيخ ولا عرفوا الشرع، فيردون على الشيخ مثل هذه الردود ويحاولون إسقاط الشيخ من أعين الناس، ويقولون هذا عالم سلطة، الشيخ عالم سلطة، والشيخ يقول هذا لأنه في السلطة ولأنه له وظيفة في المملكة العربية السعودية، ففتواه نابعة من وظيفته، هكذا اتهموا الشيخ. في الوقت الذي نرى قادة هذه الفرق والأحزاب ماذا يقولون عن إسرائيل وعن اليهود، يقولون بكل صراحة: ليست خصومتنا مع اليهود خصومة دينية، وإنما هي خصومة اقتصادية. إيش هذا كلام؟ ففي الحقيقة هم جهلاء بالشرع وبالواقع الاثنين. أما الشيخ وأمثاله من أولي الأمر، ولا بد أن نعتبرهم أولي أمر، وأن الطريق الوحيد الآن لجمع شمل المسلمين هو الالتفاف حول الشيخين الكبيرين. أطال الله سبحانه وتعالى للأمة في عمريهما الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أن نلتف حول الشيخين حفظهم الله، وأن نعتبرهما فعلا أولياء أمورنا، وأن نقول لهذه الفرق والأحزاب: التفوا معنا حول أهل العلم، وأهل العلم لا يختلفون في القضايا الاعتقادية ولا يختلفون في المسائل المنهجية. فإذا سألت الشيخ ابن باز حفظه الله ورحمنا ورحمه، إذا سألت الشيخ ابن باز حفظه الله الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، سيقول: من كان على ما كان عليه السلف الصالح. إذا سألت الشيخ ابن الألباني حفظه الله من الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يقول: ما كان عليه كل ما كان على مثل ما كان عليه سلفنا الصالح اعتقادا وقولا وعملا. فهذا ما عليه الشيخان، وقولهما واضح وصريح وجلي، فهما على عقيدة واحدة، وعلى منهج واحد كما قلت، والالتفاف حولهما متعين لمن فهم ولمن أفلح وأنجح ولمن عرف ولمن كان عاقلا وحكيما من كل الأوجه. ليتنا ندعو المسلمين إلى الالتفاف حول أهل العلم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أمر لا بد من فهمه ولا بد من أن نعقله جيدا. وحقيقة إني أعتبر الكلام في هذه المسألة أعتبره أمرا ضروريا جدا، لأن هذه الفتن التي تحيط بنا يعلم الله نحرم بسببها من الفهم ونحرم بسببها من العلم النافع. فتجد الواحد سنين وهو يحضر يقول لك: أنا أحضر عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان وعند زيد وعند عمرو، ولعله لا يعرف من دينه شيئا. فأولا لا بد أن يحذر وأن يقال له: احذر من هذه الأفكار واحذر من أصحاب هذه الأفكار، فإنه سيبقى مشوشا طوال عمره، لأنه إلى الآن لم يرضع من ثدي صحيح، من ثدي نقي، لم يشرب من نبع صافي، ما زال يأخذ من هنا ومن هنا، تارة يشرب من النيل وتارة من الرشاح وتارة من الترعة وتارة من المصرف، الله المستعان. فأشكال وألوان، ولذلك تجده عنده خليط من الأمور وتجده يخلط في المسائل. ومهما بقي مثل هذا لا يمكن أن يرجى من ورائه، لا يمكن أن يرجى من ورائه مثل هذا شيء، يعني شيء من الخير، لا يمكن أن يرجى من ورائه شيء من الخير. فلا بد من تبصير الناس ونصحهم. وقد سكت العلماء في المملكة العربية السعودية طويلا إلى أن فاض الكيل كما يقال، لما فاض الكيل اضطروا للكلام، وكانوا يحسنون الظن بكثير من هؤلاء الناس، فلما ظهرت الفتنة وعرفت آثارها اضطروا للبيان، لأن السكوت سيؤدي حتما إن عاجلا أو آجلا إلى مفاسد وفتن عظيمة. وقد ظهرت بوادر هذا جلية أيام أزمة الخليج التي حصلت، وربنا سبحانه يقدر من المقادير ما به يميز الله سبحانه الخبيث من الطيب، وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أتباعه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. علي وطرف جافي ومفرط ومتساهل، ووسط وهم أهل الحديث والسنة. أما الطرف الغالي فهم الذين حكموا أولا على هذه الفرق بأنها في النار بمعنى خالدة مخلدة في النار، ففهموا من الحديث أن هذه الفرق كافرة، وهذا غلو، فليس في الحديث أنها كافرة، بل في الحديث أنها من أمته صلى الله عليه وسلم. والأمة المقصودة ها هنا هي أمة الإجابة وليست أمة البلاغ، لأن أمة البلاغ تنقسم إلى كم فرقة؟ أمة البلاغ تنقسم إلى كم فرقة؟ من يجيب على هذا السؤال البسيط السهل؟ أمة البلاغ تنقسم إلى كم فرقة؟ أمة البلاغ إلى فرقتين فقط، إلى مؤمنين وكفار، ما في ثالث، والمنافقون كفار. فأمة البلاغ أي الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أمة البلاغ يدخل فيها أبو لهب وأبو جهل، فكل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أمة البلاغ، فإن قبلها وآمن بها فهو من الموحدين، إذن صار من أمة إيش؟ الإجابة. هكذا كل من قبلها وآمن بها فهو من أمة الإجابة، وكل من رفضها وكفر بها فهذا من الكفار. فأمة البلاغ فرقتين فقط، مؤمنون وكفار. أمة الإجابة التي هي المؤمنون الموحدون، أي كل من كان موحدا يقبل الدين إجمالا، أما التفاصيل فقد يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فهؤلاء انقسموا إلى 73 فرقة، ولذلك هذه الفرق كلها مسلمة، كلها مسلمة تدين بالإسلام. إذن من يدخل في الفرق 73؟ من كان مسلما، ولكن منهم من وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنهم من خالف. إذن في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي أي كل من بعثت فيهم، هذه أمة إيش؟ البلاغ. كل أمتي يدخلون الجنة أي أمة البلاغ كلها تدخل الجنة باستثناء من أبى، إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني هم أمة الإجابة، ومن عصاني فقد أبى. هؤلاء أمة الرد والرفض، الكفار والمنافقون. فالشاهد أن الذين قبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا اختلفوا، فهذا هو الافتراق، اختلفوا في فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يزعم أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الفرق يدخل فيها من ومن ومن ومن، يدخل فيها الشيعة، يدخل فيها الخوارج، ويدخل فيها المرجئة، ويدخل فيها المعتزلة، ويدخل فيها النواصب، وهم أيضا فرقة من الخوارج أو الخوارج منهم. فكل هؤلاء داخلون في الفرق 73، هذه أمة الإجابة. إذن حديث وستفترق أمتي، هذا المقصود هنا بأمتي أمة الإجابة، وهذا هو الحاصل الآن. ومن الغباء الذي يقع فيه البعض هداهم الله أنهم يريدون رد هذا القدر الكوني، فيقولون نريد أن نجمع هؤلاء المسلمين برغم ما بينهم من اختلافات. لن يجتمعوا أبدا، لا يمكن، هذا يخالف كلمات الله الكونية، هذا قدر مقدور لا مفر منه. وستفترق أمتي هذه، شئت أم أبيت. فالذي يريد أن يوحد هؤلاء المفترقين أولا هو يعارض كلمات الله الكونية بغير كلمات الله الشرعية. ما الواجب علينا؟ أن نواجه كلمات الله الكونية بكلماته الشرعية. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ عندهم علاج هذا الأمر أننا نوحد بين هؤلاء المسلمين ويبقى كل واحد على ما هو عليه. وهنا أطلقوا العبارة الشهيرة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، حتى ولو كان قبوريا أو شيعيا أو معتزليا نسكت عنه، ما نقول له شيئا، نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. فهذه العبارة مطاطة ما تصلح، هذه العبارة مطاطة، نسكت عن ماذا ونعذر في ماذا؟ هل نعذر في أمور ما عذر فيها من سبقونا من سلف هذه الأمة؟ لا، ما نعذر، هذه الأمور يبين فيها الحق ويحذر فيها من الباطل، ويقال هذه عقيدة باطلة وهذا مسلك معتزلي أو خارجي، هذه صوفية قبورية يجب الحذر منها والتحذير منها. وكون هذا الرجل في وسطنا كمسلم لا يعني أننا نسكت عنه، ما نسكت، ما يصلح. وكما قال بعض أهل العلم من مشايخنا وأساتذتنا حفظهم الله، هذه العبارة ينبغي أن تصحح، يعني يقال نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما في يعذر، العذر له حدود، هناك أمور لا يمكن العذر فيها بحال من الأحوال، فلا بد من التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل أجدادنا من سلفنا الصالحين. فالشاهد أن بعض هذه الأمة غلوا في هذا الحديث وزعموا أن هذه الفرق في النار بمعنى أنها كافرة، وليس الأمر كذلك. فهذه الفرق وإن كانت ضالة لكنها ليست كافرة، بل هي موحدة ومسلمة لكنها ضلت السبيل. فهذه الفرق متوعدة بالنار. ما معنى كلها في النار؟ هذا وعيد كسائر نصوص الوعيد، يعني إذا عاقبها الله فهي مستحقة لدخول النار، لكن هذا لا يلزم منه أنها تخلد فيه. إلا واحدة فهي موعودة بالجنة دون عذاب. هذه الواحدة ما كان أو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، فكل من كان على اعتقادهم وكان على منهجهم فهو من الموعودين بالنجاة من النار. طيب، هذه الفرقة غلت، هناك فرقة جفت وتساهلت وقالوا كل هذه الفرق موعودة أيضا بالجنة، وهذا الحديث إنما يفهم منه استثناء الموحدين، فاعتبروا الحديث في أنواع الفرق المشركة فيما يظهر، واعتبروا أن الأمة الموعودة بالنجاة هي كل موحد، وبالتالي هم اعتبروا الحديث كل أمتي وستفترق أمتي، أي أمة على هذا الفهم يعتبرونها أمة أمة البلاغ، وستفترق أمتي أمة البلاغ على 73 فرقة، أمة البلاغ كما قلنا تنقسم إلى فرقتين، وكون الكفار فيهم يهود ونصارى ومجوس وثنيون وكذا وكذا، هذا مهما كان لا يمكن تقسيمه إلى 73 فرقة، والكفر كما يقال ليس له حصر ولا عدد. وبعض أهل العلم أيضا يردون بأن يقولوا أو بأن قالوا إن الكفر ملة واحدة، فأمة البلاغ انقسمت إلى فرقتين، إلى مؤمنين وكفار، إلى موحدين ومشركين. أما أمة الإجابة فهي التي انقسمت إلى 73 فرقة، ولذلك أهل العلم عندما يذكرون هذه الفرق يذكرون الشيعة المعتزلة الخوارج والمرجئة وما إلى ذلك من الفرق المعروفة التي تفرقت فيها أو إليها المسلمون أو تفرق إليها المسلمون. هذا بالنسبة لمعنى الحديث. بالنسبة لعلاقة الجماعات والأحزاب المعاصرة بهذه الفرق، هل هي منها أو هي خارجة عنها؟ فكما قلت طرفان ووسط، أيضا طرفان ووسط. طرف قال هي منها بل هي المرادة، طرف قال هي منها بل هي المرادة، وطرف هذا الطرف غالي طبعا قالوا هي الفرق المقصودة في الحديث، وطرف آخر جفا وتساهل وقال ليست منها. والصواب الوسط في هذه المسألة أن هذه الفرق والجماعات الموجودة في الساحة وإن لم تكن هي المرادة في الحديث بعينها، لكنها شابهت هذه الفرق في بعض الأمور، فلا يلزم أن تكون الفرقة خارجية صرفة، ولا يلزم أن تكون معتزلية صرفة، ولا يلزم أن تكون صوفية صرفة، ولا يلزم أن تكون مرجئية صرفة، لا يلزم. فهذه الجماعات بلا استثناء قد شابهت هذه الفرق الضالة في بعض الأمور، وإن لم تشابهها في كل المسائل. فهذه الجماعات معظمها غالبها شابه الخوارج في مسألة مناهضة الحكام والوقوف ضد الأنظمة. أهل السنة لا يفعلون هذا. فمن أهم سمات هذه الأحزاب والفرق، بل إن غالبها ما أنشئ إلا من أجل هذا، إن غالب هذه الجماعات والأحزاب ما أنشئ إلا من أجل مواجهة هذه الأنظمة والقضاء عليها بزعم إنشاء الخلافة أو إعادة الخلافة الإسلامية، وليس هذا هو طريق أهل السنة أبدا. ها فهم في هذه المسألة ليسوا من الفرقة الناجية. فالمشكلة أتت من باب أن البعض للأسف كما لم يتصور أن يكون في المؤمن شيء من الكفر أو من الشرك أو من النفاق أو من الفسق أو من الظلم أو من الجاهلية، ما تصوروا هذا، قالوا كيف يعني يحصل هذا المزج؟ هذا المزج عند أهل السنة معروف وواضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال له: أنت جاهلي صر، إنما فيك جاهلية. فالخصلة التي وقعت فيها يا أبا ذر ليست من خصال المسلمين، وإنما هي خصلة من خصال جاهلية، فأنت بهذا فيك جاهلية. فما تصور هؤلاء أن يكون في المسلم شيء من الكفر أو شيء من الشرك. فإذا سمعوا من يقول به كفر أو به شرك ثقل هذا عليهم، فقالوا: ما هذا الذي تأتوننا به؟ كيف يكون مؤمن وفي نفس الوقت فيه كفر؟ كيف يكون مسلم وفي نفس الوقت فيه شرك؟ ما تصوروا هذا ولا فهموه، ولذلك لم يفهموا كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير النصوص به كفر به شرك. ليس ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه، ما فهموا هذه الآثار، وما فهموا طريقة الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. وأيضا في مسألة البدع لم يتصوروا أن يكون الرجل من أهل السنة وفي نفس الوقت فيه شيء من التشيع، أو فيه شيء من بدعة الخوارج، أو فيه شيء من بدعة الأشاعرة، أو فيه شيء من بدعة المرجئة، أو فيه شيء من الاعتزال. ما تصوروا هذا، فقالوا: هذه الفرق خارجة عن الفرق الضالة. هكذا أعطوهم شهادة بأنهم ليسوا مخالفين للسنة في شيء، كيف يكون هذا؟ فهذه الفرق كما قلت غالبها مخالف للسنة في قضية التعامل مع الأنظمة والحكام، فهم كفروا الأنظمة كفرا أكبر، ثم بنوا على هذا أنهم يجوز لهم أن يواجهوها وأن يناهضوها ويقفوا في وجهها، سواء بالكلام أو بالسلاح. فهذه نزعة خارجية معتزلية، فالخوارج والمعتزلة متفقون في هذه المسألة، مسألة الخروج على الحكام، بل من أصول المعتزلة الجهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا معناه عندهم ماذا؟ ما هو المقصود عند المعتزلة بالجهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ الخروج عن الحكام. ولذلك لما تسمع الآن من بعض الفرق الموجودة في الساحة كلمة جهاد، أنت تتخيل أنهم يقصدون جهاد اليهود وجهاد الكفار، تفاجأ بأنهم يقصدون بهذا الانقلابات والقيام على الأنظمة. هذا معنى الجهاد عندهم، هذه نزعة معتزلية خارجية. وكذلك جماعات أخرى تطلق الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أيضا يعنون بها مواجهة هذه الأنظمة والقيام عليها. فهذا مفهومهم للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومفهومهم للجهاد، فتجد هذا الأمر نزعة خارجية ونزعة معتزلية، وإن قال هؤلاء إنهم من أهل السنة. بل كلما وجدوا أهل الحق رفعوا شعارا، فلما رفع أهل الحق شعار أهل السنة الكل انتسب إلى السنة، ثم لما رفع أهل الحق شعار الدعوة السلفية أصبح الكل أيضا يقول أنا أيضا سلفي، فأصبحت شماعات. لا، السنة والسلفية ليست مجرد كلمة تقال باللسان، فالسنة والسلفية هي الإسلام والحق، لا فرق بين الإسلام الصحيح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وبين السنة وبين السلفية. كل هذه الألفاظ تؤدي نفس المعنى. فالشاهد أن هذه الفرق الموجودة في الساحة منها فرق فيها نزعات صوفية، وهذا واضح ومعروف وجلي، فنقول فيهم شبه بالصوفية. جماعة التبليغ والدعوة فيهم شبه كبير جدا من الصوفية في كثير من أمورهم وحركاتهم وحلقاتهم وخطواتهم، يكادون يفعلون مثل الصوفية تماما في بعض المسائل. ففيهم شبه من الصوفية بل يحلو لبعض أهل العلم أن يقول عنهم إنهم صوفية أهل السنة، إنهم صوفية أهل السنة، فهذا حق ولا يمكن أن ينكره إنسان عنده فهم وعلم صحيح. الجماعات التي تناهض الأنظمة وتقوم عليها سواء بالكلمة أو بالسلاح، والخروج يمكن أن يكون بكلمة، لا يلزم أن يكون خروج بالسلاح، بل الخروج قد يكون بكلمة. هؤلاء ليسوا ولاة أمرنا، مثلا أنت في بيت والدك فحكمت على والدك بالخروج من ملة الإسلام، وبالتالي فأنت لا تعتبره سلطانا على البيت، لا تعتبره سلطانا، أنت خرجت على والدك، يعني هذا خروج. وإن لم تقتل أباك، وإن لم تفجر قنابل في البيت، فأنت خرجت على أبيك، نعم صحيح خرجت عليه وخرجت عن طوعه وأصبحت عامل تخريب في داخل هذا البيت، وإن كنت تظن أنك تحسن صنعه. الآن هذا يقع فيه كثير من الشباب، يطلق حكما بتكفير والديه أو بتكفير أبيه، وبالتالي مثلا يذهب هذا الولد إلى مثلا من يريد أن يتزوج أخته ويقول له خذ بالك أبي كافر، فإذا زوجت أنا سأزوجك أختي مرة أخرى من ورائه، سأتركهم يفعلون ما يشاءون في الظاهر، ولكن بعد انتهاء المراسم أو هذه الأمور الرسمية فأنا أزوجك أختي لأني أنا وليها الشرعي. فهذا الولد وإن لم يقتل والده، وإن لم كما قلت يفجر متفجرات في الشقة، لكنه خارج على أبيه، وهو كما قلت ممن انقلبوا على النظام في داخل البيت، فالبيت لابد أن يكون له سلطان ولابد أن يكون له راعي، وإلا اختل نظامه. ونفس الشيء بالنسبة للبيت الكبير، كثير من الذين يخرجون على الأنظمة ما خرجوا بالسلاح، إنما خرجوا بأحكام أصدروها، وهم لا يعتبرون هؤلاء الناس ولاة أمر من الأصل. ولا بد من التفريق بين كوننا نقول أن لا بد أن يكون للمسلمين إمام واحد، هذا شيء نحن كلنا نرجوه وكلنا ننتظره ونسعى إليه، لكن حتى يتم هذا الأمر أتصير الأمور فوضى؟ هل أنت إذا ذهبت إلى مصلحتك أو العمل الذي تعمل فيه أو مؤسستك لا تعتبر القائمين عليه ولاة أمرك؟ فإذا أنت أقررت بولاة الأمر الصغيرة فكيف لا تقر بولاة الأمر التي هي أكبر؟ فمن من 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 أبسط البدهيات أنك إذا دخلت بيت لابد أن تلتزم بنظام هذا البيت، حتى وإن كان هذا البيت في نظرك كافرا، نفرض أن هذا البيت دولة كافرة. الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا عند النجاشي هل خرجوا على النجاشي؟ لا، بل ما دخلوا عند النجاشي إلا بعهد وبميثاق وبضيافة، وما ذهبوا إليه إلا لأن الرجل لا يظلم عنده أحد، وكانوا يقدرونه ويحترمونه، وكان هو يقدرهم ويحترمهم برغم أنهم ما كانوا يعرفون عنه أنه موحد، ما كانوا يعرفون عنه أنه موحد، ولا عرفوا هذا إلا بعد مجيء رسل قريش إلى الحبشة والحوار الذي دار والمجادلة التي حصلت، وعرفوا من خلالها أن النجاشي كان من الموحدين، وأنه لا يقول إن المسيح ابن الله، ولا يقول إن الله ثالث ثلاثة، ولا يقول في مريم عليها السلام إنها صاحبة الله، بل كان يجل الله عن ذلك. ولما سمع جعفر رضي الله عنه يتلو الآيات من سورة مريم قال إن المسيح عليه السلام مريم لم يتجاوز ما قلته بمثل هذه، وأمسك عودا صغيرا بيده. فالشاهد أنه رجل موحد وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة دون أن يسافر إليه ودون أن يهاجر إليه. والمقصود على كل حال أن المسلم إذا دخل دارا فإنه يحترم نظام هذه الدار، هذا أقل شيء، حتى لو كان القائمون على هذه الدار كفارا، فكيف إذا كان القائمون عليها مسلمين نعم ليسوا هم الخليفة الذي يجب على كل المسلمين أن يدخلوا تحت لواء، صحيح، ولكن في المقابل أليسوا سلاطين على هذا المكان؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فأنت إذا دخلت بيتي ألا تقر، وإن كنت لا تعتبرني خليفة المسلمين، ألا تقر بأني صاحب السلطان في هذا الدار؟ هذا شيء واضح، بلى. وكذلك أنا إذا دخلت بيتك ألا أقر لك بالسلطان في بيتك؟ هذا أمر بدهي لا يحتاج إلى أدلة، فكيف إذا كانت الأدلة تؤيده؟ هل يسير الكون وهل تصح حياة الناس بلا نظام؟ إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، ما هي فوضى، ما يصلح. نحن الآن عندما يعمل أحدنا في مؤسسة أو في مدرسة أو في معهد أو في أي مكان، ألا يقر لرؤسائه بأنهم ولاة أمره في هذا الموضوع؟ هذا أمر بدهي ما يحتاج إلى أدلة، فكيف إذا كانت الأدلة تؤيد وتعضد؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الفرق بين الخلافة العظمى وبين هذه الإمارات